الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. هذا هو المجلس الثاني في سيرة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيدة نساء هذه الأمة، أم السبطين الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط. قال: تدرون ما هذه؟ ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. فهنيئا لفاطمة وأمها وآسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع هي به صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة. انظروا إلى هذه الشهادة لفاطمة رضي الله عنها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. سبق معنا زواجها من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان في ذي القعدة سنة 2، قال الذهبي قبل وقعة بدر. ومر معنا ما أصدقها به، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع علي رضي الله عنه يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء، فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه، فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطنيها. قال: فأعطيتها إياه. وجاء عند الطبراني في الكبير من حديث بريدة رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما خطب فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العرس: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه. تعالي يا سيرين، تعالي يا بابا. فتوضأ منه ثم أفرغه على علي فقال: ماذا قال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتوضأ من هذا الماء عليه الصلاة والسلام ثم أفرغه على علي فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. دخل علي رضي الله عنه بفاطمة بعد وقعة أحد فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. وصداقها كما سمعنا كان درع حطمية. وقد جاء في قصة هذا شيء عجب، جاء في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، نقل مسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت محمد بنت النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر النبت المعروف، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. وانظروا إلى قلة ما في يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن هنيئا لم ينظروا إلى الدنيا. فبين أنا أجمع لشارفي من الأكتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي بالجملين قد أجبت أسنمتهما، قطعت لأسنمة السنام الذي فوق ظهر الجمل، وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. قلت: من فعل هذا؟ انظروا إلى موقفه الآن، يجمع من أجل وليمة عرسه، فإذا به يأتي وهذا المنظر أمام عينيه، فما ملك عينيه غرورقتا بالدمع. قال: قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، عنده قينة وأصحابه. فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي. فوذب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قبل أن يحرم الخمر، وعنده زيد بن حارثة مولاه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن للدخول فأذن له. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن حمزة وأرضاه: أسد الله ورسوله. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، يعني ما أعطاه ظهره، لأن حمزة كان متقلدا سيفه. فانظروا إلى فعل الأسباب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عز وجل له: والله يعصمك من الناس. فخرج وخرجنا معه. الحديث رواه البخاري. فهذه قصة عجيبة، رضي الله عن علي وعن حمزة وعن الصحابة أجمعين. وجاء في سنن الترمذي من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سألتني أمي متى عهدك، تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا، فنألت مني، يعني قالت له كذا وكذا، كيف لامته على هذا، كيف يكون بعيد عهد، كيف يكون بعيد عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي، فقال من هذا؟ حذيفة. قلت نعم. قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. قبل أن يطلبه أن يستغفر له ولأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلعه الله على ما يشاء، ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. وهنيئا لمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث صححه الإمام الألباني. فهنيئا لهذه الأسرة المباركة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وابنيها، هنيئا هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولادها كما مر الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وورد في بعض أهل السير محسن ومحسن، هذا قيل مات صغيرا والله تعالى أعلم بذلك. تزوج من أم كلثوم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فولدت له زيدا. وأما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فتوفيت عنده وولدت له وولدت له عونا وعليا. هذا ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. فننظر من تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وبنت فاطمة رضي الله عنهما وعنها، عن أم كلثوم كذلك، تزوجها الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فوالله إنك لتعجب كيف يجتمع حب آل البيت وبغض أصهارهم، هذا والله من العجب. عمر رضي الله عنه زوج لأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعنه، لكن إذا ضاقت عليهم المذاهب أنكروا زواج عمر من أم كلثوم. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تعمل في بيت زوجها حتى أصابتها مشقة من ذلك العمل. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية كانت فاطمة رضي الله عنها صابرة مع علي بن أبي طالب على جهد العيش وضيقه. انظر، وهي ابنة من؟ وهي من رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكنهم لم ينظروا إلى الدنيا إلا أنها ممر فقط. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى تطحن، وبلغها أنه جاءه رقيق يعني عبيد فلم تصادف، يعني ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء أخبرته عائشة، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ابنته تأتي تريده في حاجة، ثم يعلم أن ابنته جاءته فيذهب هو إليها من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، ما أحوجنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، وأن نقرأ في سيرته عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. فجاء فقعد بيني وبينها، يقول علي رضي الله عنه، حتى وجدت برد قدميه على بطني. كان معهما كساء، قطعة قماش بسيطة لا تكفيهما كما في الروايات الأخرى. فشكى علي رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى. استحيت فاطمة أن تذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي وقال: يا رسول الله، وشكى ما تعانيه فاطمة رضي الله عنها من أنها تكنس البيت والرحى قد أثرت فيه وهكذا. وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمهما خادما، يعطيهما خادما مما جاءه من ذلك الرقيق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهما أرأف وأرحم، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ خير من خادم يخدمك وأنت مستريح، لا تكون في عنا ولا في مشقة. إذا أويتما إلى فراشكما، يعني أردتما النوم، فسبح الله 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. انظروا إلى هذه الوصية العظيمة. إذا أتيت تريد أن تنام، اضطجع على شقك الأيمن وضع يدك تحت خدك وقل هذا الدعاء من ضمن الأدعية التي في هذا الباب، ادعية قبل النوم: وسبح الله سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. جاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: فتلك 1000، يعني 100 باللسان و1000 في الميزان، 1000 حسنة. كذلك قال ابن حجر رحمه الله: الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهل عليه، أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها. فما أحوجنا، وهذه وصية وخاصة للنساء، أن تأتي بهذا الذكر تجد قوة في خدمتها، وعليها أن تتقي الله وأن تخلص في ذلك حتى لا يضيع أجرها، لا تمن على أولادها أو على زوجها بذلك، وإنما تستعين بالله تبارك وتعالى وتعمل العمل وتأتي بهذا الذكر، ففيه قوة أعظم من القوة التي يعملها الخادم له. كذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وإرشادها ووصيتها، وهو كذلك للأمة جمعاء ذكورها وإناثها، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي وغيره وحسنه الألباني. فما أحوجنا أيها المباركون أن نأتي بهذا الذكر في الصباح وفي المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا تصح الرواية التي فيها ولا أقل من ذلك، وإنما يكتفى بما صح. فما أحوجنا أن نأتي بهذا في أذكار الصباح والمساء بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وللأمة كلها. كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته. روى أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن: حديثا وكلاما. ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها، يقبل بين عينيها عليه الصلاة والسلام، وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. حديث صححه الإمام الألباني. فما أحوج الآباء والبنات أن يقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وببنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البنت إذا كبرت قليلا جاءها الحياء من أبيها، فيكون العقوق أحيانا نسأل الله السلامة والعافية تكون وهي صغيرة دائما متمسكة بأبيها، أقرب حتى من أمها إلى أبيها، ولكن إذا كبرت جاءها الحياء وجاءها الشيطان فحرمها مثل هذا الفضل العظيم مثل هذا. وكذلك على الآباء أن يقتربوا من بناتهم، تقترب حتى وإن بعدت البنت حياء فإنها تكون مجبولة على الحياء، والحياء من الإيمان ولا يأتي إلا بخير، لكن أن يعلمها بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما كانت تفعله فاطمة رضوان الله عليها سيدة نساء أهل الجنة عليها رضوان الله. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، زوجها ما وجده في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يزور على مقامه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه يذهب هو ويزور. فمهما علت درجتك في الدنيا أو كبر سنك فكن أنت من أهل الصلة، صلة الأرحام خاصة القرابة، تذهب أنت إلى ابنتك المتزوجة أو تذهب إلى ولدك المتزوج فتكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وسألها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. وقت القيلولة ما كان عندها. وانظروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، لا كما تدعي الشيعة أن الأئمة أنهم معصومون وكذبوا، والله هذا علي رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصهره رضي الله عنه وأرضاه، وقع بينه وبين فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة، وقع بينهما شيء لأنهم بشر ليسوا معصومين، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه. فجاء أي هذا الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تواضع رسول الله، ذهب إليه إلى المسجد. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه. ولك أن تتخيل كيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كمساجدنا في هذه الأيام الفرش الوثير وكذا وكذا، وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. رواه البخاري ومسلم. هنيئا هنيئا هذا التواضع. وكان أو كانت هذه الكنية من أحب الكنى إلى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. هنالك حادثة وهي قصة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وطلبها ميراث أبيها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لما توفي أبوها تعلقت آمالها بميراثه وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق، فحدثها أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، فوجدت عليه ثم تعللت. انتهى كلامه. وجدت غضبت عليه. قال الشعبي رحمه الله، وهذا الأثر مرسل إلا أنه ولله الحمد بعض كثير من أهل السير ومن أهل الصنعة جود إسناده، لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن يريد أن يزور فاطمة، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. قال الذهبي رحمه الله: عملت السنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره فهنيئا. فقل للنساء يقرأن مثل هذا. وكان أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فأذنت له فدخل عليها يترضأها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. قال: ثم ترضأها حتى رضي رضي الله عنهما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. الحديث رواه البخاري ومر معنا في اللقاء الأول. تقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون: إن أبا بكر أغضب فاطمة رضي الله عنها، فهو داخل في هذا الحديث. انظروا إلى هذه الافتراءات. فهذا معلوم أنه لما علي أراد رضي الله عنه خطبة ابنة أبي جهل، فهذا من زعمهم. روى البخاري في صحيحه أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى بكر، وهذه قصة طلبها، أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني من مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي رضي الله عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. فانظروا هذا ماذا يقول. ومن أعمى الله بصائرهم يسبون أبا بكر ويلعنونه ويقولون له ولعمر رضي الله عنهما الجبت والطاغوت، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فكيف يزعم أنه ظلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من حيائها رضي الله عنها وأرضاها، قالت فاطمة رضي الله عنها لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: إني أستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها يعني لما تموت في جنازتها، قالت: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، يعني جعلتها مقوسة، ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، انظروا إلى حيائها. خافت حتى بعد موتها رضي الله عنها أن يرى جسدها، فما أحوج النساء إلى أن يتنبهن لمثل هذا الأمر العظيم، أن تكون من أهل الحجاب ومن أهل الثياب الفضفاضة إذا خرجت لضرورة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب رحمه الله: هي أول من وطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. أما وفاتها رضي الله عنها فقد مر معنا أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، توفيت رضي الله عنها وأرضاها قيل كان لها من العمر 25 عاما، وقيل أكثر، وقيل 29 عاما كذلك. صلى عليها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل. ماتت ليلة الثلاثاء 3 خلون من شهر رمضان 11 رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. هذا هو المجلس الثاني في سيرة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيدة نساء هذه الأمة، أم السبطين الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط. قال: تدرون ما هذه؟ ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. فهنيئا لفاطمة وأمها وآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع هي به صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة. انظروا إلى هذه الشهادة لفاطمة رضي الله عنها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. سبق معنا زواجها من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان في ذي القعدة سنة 2، قال الذهبي قبل وقعة بدر. ومر معنا ما أصدقها به، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع علي رضي الله عنه يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه، فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطنيها. قال: فأعطيتها إياه. وجاء عند الطبراني في الكبير من حديث بريدة رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما خطب فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العرس: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه. تعال يا سيرين، تعال يا بابا. فتوضأ منه ثم أفرغه على علي فقال: ماذا قال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتوضأ من هذا الماء عليه الصلاة والسلام ثم أفرغه على علي فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. دخل علي رضي الله عنه بفاطمة بعد وقعة أحد، فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وصداقها كما سمعنا كان درع حطمية. وقد جاء في قصة هذا شيء عجب، جاء في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، نقل مسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت محمد بنت النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، النبت المعروف، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. وانظروا إلى قلة ما في يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن هنيئا لم ينظر إلى الدنيا. فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي بالجملين قد أجبت أسنمتهما، قطعت لأسنمة الصنام الذي فوق ظهر الجمل، وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. قلت: من فعل هذا؟ انظروا إلى موقفه الآن، يجمع من أجل وليمة عرسه فإذا به يأتي وهذا المنظر أمام عينيه، فما ملك عينيه غرورقتا بالدمع. قال: قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، عنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي. فوذب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قبل أن يحرم الخمر. وعنده زيد بن حارثة مولاه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي، فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن للدخول فأذن له. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن حمزة وأرضاه، أسد الله ورسوله. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، يعني ما أعطاه ظهره، لأن حمزة كان متقلدا سيفه. فانظروا إلى فعل الأسباب من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الله عز وجل له: والله يعصمك من الناس. فخرج وخرجنا معه. الحديث رواه البخاري. فهذه قصة عجيبة، رضي الله عن علي وعن حمزة وعن الصحابة أجمعين. وجاء في سنن الترمذي من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سألتني أمي: متى عهدك؟ تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. فنألت مني، يعني قالت له كذا وكذا، كيف؟ لامته على هذا، كيف يكون بعيد عهد، كيف يكون بعيد عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي، فقال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. قبل أن يطلبه أن يستغفر له ولأمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلعه الله على ما يشاء: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. وهنيئا لمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث صححه الإمام الألباني. فهنيئا فهنيئا لهذه الأسرة المباركة، بنت محمد صلى الله عليه وسلم وابنيها، هنيئا هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولادها كما مر: الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وورد في بعض أهل السير محسن ومحسن، هذا قيل مات صغيرا والله تعالى أعلم بذلك. تزوج من أم كلثوم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فولدت له زيدا. وأما زينب ف فتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فتوفيت عنده وولدت له وولدت له عونا وعليا. هذا ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. فننظر من تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وبنت فاطمة رضي الله عنهما وعنها عن أم كلثوم كذلك، تزوجها الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فوالله إنك لتعجب كيف يجتمع حب آل البيت وبغض أصهارهم، هذا والله من العجب. عمر رضي الله عنه زوج لأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعنه، لكن إذا ضاقت عليهم المذاهب أنكروا زواج عمر من أم كلثوم. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تعمل في بيت زوجها حتى أصابتها مشقة من ذلك العمل. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: كانت فاطمة رضي الله عنها صابرة مع علي بن أبي طالب على جهد العيش وضيقه. انظر، وهي ابنة من؟ وهي من رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكنهم لم ينظروا إلى الدنيا إلا أنها ممر فقط. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى تطحن، وبلغها أنه جاءه رقيق يعني عبيد فلم تصادفه، يعني ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء أخبرته عائشة، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما. وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ابنته تأتي تريده في حاجة، ثم يعلم أن ابنته جاءته فيذهب هو إليها من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، ما أحوجنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام وأن نقرأ في سيرته: عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. فجاء فقعد بيني وبينها، يقول علي رضي الله عنه، حتى وجدت برد قدميه على بطني. كان معهما كساء، قطعة قماش بسيطة لا تكفيهما كما في الروايات الأخرى. فشكى علي رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى. استحيت فاطمة أن تذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي وقال: يا رسول الله، وشكى ما تعانيه فاطمة رضي الله عنها من أنها تكنس البيت والرحى قد أثرت فيه وهكذا. وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمهما خادما، يعطيهما خادما مما جاءه من ذلك الرقيق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهما أرأف وأرحم، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ خير من خادم يخدمك وأنت مستريح، لا تكون في عنا ولا في مشقة. إذا أويتما إلى فراشكما، يعني أردتما النوم، فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. انظروا إلى هذه الوصية العظيمة. إذا أتيت تريد أن تنام، ضجع على شقك الأيمن وضع يدك تحت خدك وقل هذا الدعاء من ضمن الأدعية التي في هذا الباب، دعية قبل النوم: وسبح الله سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. جاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فتلك 1000 يعني 100 باللسان و1000 في الميزان، 1000 حسنة. كذلك قال ابن حجر رحمه الله الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهل عليه أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها. فما أحوجنا، وهذه وصية وخاصة للنساء، أن تأتي بهذا الذكر تجد قوة في خدمتها، وعليها أن تتقي الله وأن تخلص في ذلك حتى لا يضيع أجرها، لا تمن على أولادها أو على زوجها بذلك، وإنما تستعين بالله تبارك وتعالى وتعمل العمل وتأتي بهذا الذكر، ففيه قوة أعظم من القوة التي يعملها الخادم له. كذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وإرشادها ووصيتها، وهو كذلك للأمة جمعاء ذكورها وإناثها، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي وغيره وحسنه الألباني. فما أحوجنا أيها المباركون أن نأتي بهذا الذكر في الصباح وفي المساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا تصح الرواية التي فيها ولا أقل من ذلك، وإنما يكتفى بما صح. فما أحوجنا أن نأتي بهذا في أذكار الصباح والمساء بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته وللأمة كلها. كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته. روى أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها، يقبل بين عينيها عليه الصلاة والسلام، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. حديث صححه الإمام الألباني. فما أحوج الآباء والبنات أن يقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وببنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البنت إذا كبرت قليلا جاءها الحياء من أبيها، فيكون العقوق أحيانا نسأل الله السلامة والعافية، تكون وهي صغيرة دائما متمسكة بأبيها، أقرب حتى من أمها إلى أبيها، ولكن إذا كبرت جاءها الحياء وجاءها الشيطان فحرمها مثل هذا الفضل العظيم مثل هذا. وكذلك على الآباء أن يقتربوا من بناتهم، تقترب حتى وإن بعدت البنت حياء فإنها تكون مجبولة على الحياء، والحياء من الإيمان ولا يأتي إلا بخير، لكن أن يعلمها بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما كانت تفعله فاطمة رضوان الله عليها سيدة نساء أهل الجنة عليها رضوان الله. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا، زوجها ما وجده في البيت، فقال أين ابن عمك؟ وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يزور على مقامه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه يذهب هو ويزور. فمهما علت درجتك في الدنيا أو كبر سنك فكن أنت من أهل الصلة، صلة الأرحام خاصة القرابة، تذهب أنت إلى ابنتك المتزوجة أو تذهب إلى ولدك المتزوج فتكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وسألها أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. وقت القيلولة ما كان عندها. وانظروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، لا كما تدعي الشيعة أن الأئمة أنهم معصومون وكذبوا، والله هذا علي رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصهره رضي الله عنه وأرضاه، وقع بينه وبين فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة، وقع بينهما شيء لأنهم بشر ليسوا معصومين، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، فجاء أي هذا الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى تواضع رسول الله، ذهب إليه إلى المسجد. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه. ولك أن تتخيل كيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كمساجدنا في هذه الأيام، الفرش الوثير وكذا وكذا، وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، رواه البخاري ومسلم. هنيئا هنيئا هذا التواضع. وكان أو كانت هذه الكنية من أحب الكنى إلى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. هنالك حادثة وهي قصة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وطلبها ميراث أبيها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي رحمه الله ولما توفي أبوها تعلقت آمالها بميراثه وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق، فحدثها أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، فوجدت عليه ثم تعللت. انتهى كلامه. وجدت غضبت عليه. قال الشعبي رحمه الله وهذا الأثر مرسل إلا أنه ولله الحمد بعض كثير من أهل السير ومن أهل الصنعة جود إسناده. لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن يريد أن يزور فاطمة، فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم. قال الذهبي رحمه الله عملت السنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره فهنيئا. فقل للنساء يقرأن مثل هذا. وكان أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فأذنت له فدخل عليها يترضأها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. قال ثم ترضأها حتى رضي الله عنهما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، الحديث رواه البخاري ومر معنا في اللقاء الأول. تقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون إن أبا بكر أغضب فاطمة رضي الله عنها فهو داخل في هذا الحديث. انظروا إلى هذه الافتراءات. فهذا معلوم أنه لما علي أراد رضي الله عنه خطبة ابنة أبي جهل، فهذا من زعمهم. روى البخاري في صحيحه أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى بكر، وهذه قصة طلبها، أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني من مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي رضي الله عنه ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. فانظروا هذا ماذا يقول، ومن أعمى الله بصائرهم يسبون أبا بكر ويلعنونه ويقولون له ولعمر رضي الله عنهما الجبت والطاغوت، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فكيف يزعم أنه ظلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من حيائها رضي الله عنها وأرضاها، قالت فاطمة رضي الله عنها لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: إني أستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، يعني لما تموت في جنازتها. قالت: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، يعني جعلتها مقوسة، ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله. انظروا إلى حيائها، خافت حتى بعد موتها رضي الله عنها أن يرى جسدها. فما أحوج النساء إلى أن يتنبهن لمثل هذا الأمر العظيم، أن تكون من أهل الحجاب ومن أهل الثياب الفضفاضة إذا خرجت لضرورة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب رحمه الله: هي أول من وطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. أما وفاتها رضي الله عنها فقد مر معنا أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. توفيت رضي الله عنها وأرضاها، قيل كان لها من العمر 25 عاما، وقيل أكثر، وقيل 29 عاما كذلك. صلى عليها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل. ماتت ليلة الثلاثاء 3 خلون من شهر رمضان 11 رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.